الثالثة عصرا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حصاد الظهيرة يصحبكم فيه خالد العبدالله، وأستهله بالعناوين الرئيسية. إيران تؤكد أن على إدارة بايدن تقديم الضمانات الاقتصادية ورفع الضغوط التي وضعتها إدارة ترامب. السيد حسن نصر الله يؤكد أن المقاومة في لبنان اليوم أقوى من أي وقت مضى. والرئيس التونسي يدعو للمشاركة في استفتاء على دستور جديد للبلاد، متجاهلا دعوات المعارضة بالتراجع عن هذه الخطوة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. طالب وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بإعطاء إيران ضمانات اقتصادية وأن ترفع الضغوط التي وضعها ترامب. وقال أمير عبد اللهيان في جلسة حوار على هامش منتدى دافوس الاقتصادي بسويسرا: لقد وصلنا في مفاوضات فيينا إلى نقطة سيكون فيها الاتفاق في متناول اليد إذا اتخذ الأمريكيون قرارا واقعيا. مضيفا أن الكيان الصهيوني احتجز السياسة الخارجية الأمريكية لأنه لا يريد إحياء الاتفاق النووي. وحول الوضع في سوريا، قال أمير عبد اللهيان أن الإرهابيين هناك يحظون بدعم أمريكي، إلا أننا نساعد دمشق في حربها على الإرهاب ولن نسمح للإرهابيين بالاستيلاء على السلطة في هذا البلد. وبشأن العلاقات مع السعودية، قال أمير عبد اللهيان: لقد توصلنا لاتفاق لعقد اجتماع على مستوى وزيري خارجية البلدين. دعا سفير ومندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تختروانشي الأمم المتحدة إلى إدانة عملية الاغتيال الجبانة للشهيد حسن صياد خدائي، معتبرا أن ذلك جزءا من مسؤوليات المنظمة ومن دون تمييز للإرهاب. وأوضح تختروانشي في رسالة وجهها إلى غوتريش بأن عملية الاغتيال استهدفت أحد أعضاء القوات المسلحة الإيرانية الذي أدى دورا فاعلا في مكافحة الإرهاب والتصدي لجماعة داعش الإرهابية، مؤكدا أن الاستنتاجات الأولية تشير إلى أن العملية تأتي استمرارا لعمليات الاغتيال المنظمة ضد المواطنين والعلماء الإيرانيين. أقر مسؤول الملف الإيراني في وزارة الخارجية الأمريكية روبرت مالي بأن سياسة الضغوط القصوى التي اعتمدها ترامب تجاه إيران لم تنتج قيودا قوية وطويلة الأمد على برنامج إيران النووي. وخلال جلسة عقدت في الكونغرس، أكد مالي أن الحل الوحيد مع إيران هو الحل الدبلوماسي، مشيرا إلى استعداد واشنطن لتكثيف الحظر على إيران في حال عدم التوصل للاتفاق. وأضاف مسؤول الملف الإيراني في الخارجية الأمريكية أن آفاق انعاش الاتفاق النووي ضعيفة في أفضل الأحوال، لافتا إلى سعي بلاده للعودة للاتفاق النووي. أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن المقاومة في لبنان اليوم أقوى معنويا وعسكريا وماديا مقارنة بعام 2000 عندما دحرت الاحتلال الصهيوني من لبنان. وفي خطابه في الذكرى 22 لعيد المقاومة والتحرير، قال السيد نصر الله أن قدرة الكيان الصهيوني بدأت بالهبوط بعد دحره من لبنان، مؤكدا ضرورة تقديم التضحيات للحفاظ على الإنجازات الكبيرة للمقاومة. وأوضح نصر الله أن انتصار حزب الله دفن مشروع إسرائيل الكبرى ومنح الأمل للشعب الفلسطيني بالتحرير، مؤكدا أن أي مساس بالمسجد الأقصى المبارك سيفجر المنطقة. وحول رسالة التي وجهها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في كلمته، نتابع الحوار التالي مع الكاتب والمحلل السياسي أسد ماجد.
بالواقع يعني تعودنا دائما على أن يقدم السيد أن يقدم سماحة السيد رؤية جديدة أو استراتيجية جديدة لما بعد الخطاب، لكن هذه المرة لاحظنا أنه حاول تثبيت انتصار 25 أيار عام 2000، بمعنى أن هذه المرة قدم السيد نظرة بانورامية كاملة لما بعد 2000 وما أنتج وما أفرز هذا الانتصار الكبير والتداعيات السياسية التي حصلت إثر هزيمة العدو الصهيوني باندحاره مهزوما مدحورا من جنوب لبنان. يعني حاول السيد كما قلنا أن يذكر أولا الأجيال الصاعدة، يعني قال سماحته هناك أكثر من جيل، وأنا أقول أكثر من جيلين لا يعرفون ماذا حصل ولا يذكرون ما حصل بالنسبة لهذا الاحتلال. يعني ممكن نحن نتذكر تماما ونتذكر لدرجة يوميات هذا الاحتلال، بينما توجه سماحته إلى هذا الجيل الصاعد الذي لم يذق طعم الاحتلال ولم يذق شراسة هذا العدو، بدءا من الحواجز التي يقوم بها إلى خطف الرجال إلى نزع الهوية إلى وجود هذا العميل أنطوان لحد ورجاله الذين استباحوا كل شيء وقصفوا المدن والبلدات والقرى وأوقعوا ضحايا كبيرة في 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 المناطق المحررة. كان لابد من سماحته أن يقدم هذه النظرة الشاملة لهذا البعد. أيضا لاحظنا نقطة أساسية مهمة، قدم السيد على الصعيد الداخلي في لبنان فرزا لثلاثة أصناف من الوجود اللبناني. صنف مع المقاومة، وقال أنه منذ عام 1940 رجع بالقضية 74 سنة تقريبا إلى الوراء، وصنف في لبنان أيضا ضد المقاومة وضد قتال الصهاينة وترك الصهاينة يفعلون ما يشاءون في هذا البلد، وصنف ثالث كما أكد سماحته يقف على التل ويتفرج.
دعا أعضاء مجلس الأمن الدولي في إعلان الإسراع في تشكيل حكومة شاملة جديدة في لبنان بعد الانتخابات التشريعية وتطبيق إصلاحات من بينها إقرار موازنة 2022. كما دعا المجلس إلى تشكيل حكومة تسمح بالتوصل السريع لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مؤكدا الحاجة إلى التدابير المتوقعة لتعزيز المشاركة والتمثيل السياسي الكامل والكبير. وذكر مجلس الأمن ضرورة الانتهاء السريع من تحقيق مستقل وشفاف في انفجار مرفأ بيروت لتلبية متطلعات الشعب اللبناني. أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مرسوما دعا فيه التونسيين للمشاركة في استفتاء على دستور جديد في 25 من يوليو تموز القادم، متجاهلا دعوات المعارضة للتراجع عن هذه الخطوة المثيرة للجدل. وعين سعيد السبت الماضي أستاذ القانون الصادق بلعيد على رأس لجنة استشارية مؤلفة من أساتذة في القانون والعلوم السياسية لصياغة دستور جديد، مقصيا الأحزاب السياسية عن المشاركة في العملية. من جهتها أعلنت الأحزاب الرئيسية أنها ستقاطع التغييرات الأحادية متعهدة بمواجهة سلوك الرئيس سعيد الذي وصفته بأنه مرحلة جديدة من الحكم الاستبدادي، فيما رفض الاتحاد العام التونسي للشورى المشاركة في حوار صوري اقترحه الرئيس سعيد. وحول الوضع السياسي في تونس تابعوا هذا التقرير.
الاتحاد العام التونسي للشغل ينزل بثقله إلى المعركة السياسية في تونس بتأكيده أنه سيقف حائلا أمام عودة منظومة ما قبل 25 من جويلية الماضية إلى الحكم عبر السفارات الأجنبية، مهددا بمحاسبة رموز العشرية السابقة ونافيا أن يكون الإضراب العام المقرر في الوظيفة العمومية والقطاع العام إضرابا سياسيا، فاتحا بذلك باب التراجع أمام رئيس قيس سعيد في تصوره لشكل الحوار الوطني.
لن نعود إلى 24 جويلية، ولن نقبل بأن تمر هذه العشرية بدون محاسبة، بدون متابعة، وخاصة لن نقبل أي كان يريد أن يعود إلى الحكم بواسطة السفارات. الحوار باش يكون بناء وناجع لازم يكون تقريري يخرج باتفاقات.
وفيما أصدر مجلس عمداء كلية القانون بيانا للاعتذار عن تكليف الرئيس سعيد لهم بعضوية اللجنة القانونية ولجنة الحوار، عبر رؤساء وأعضاء الهيئة المديرة السابقون لرابطة حقوق الإنسان عن استيائهم لقرار الرابطة بالمشاركة في الحوار، مواقف تعزز موقف اتحاد الشغل الذي يلعب أوراقه الأساسية لفرض موقفه حسب محللين.
الاتحاد ليس قوة سياسية بالمفهوم التقليدي، لكن تأثيره السياسي لأنه يمتلك قدرة تحريك الشارع وتحريك الإضرابات، وقد سبق له في بعض الأعوام أن نظم آلاف الإضرابات وضغط على الحكومة وعلى رجال الأعمال بهذه الورقة. في نفس الوقت فإن الخطاب اليوم فتح باب أمام التراجع وتعديل الموقف والعودة للحوار إذا عدل الرئيس المنشور أو المرسوم عدد 30 وربما غير الأولويات، وهناك حديث عن إمكانية تأجيل الاستفتاء وتنظيم الانتخابات في موعده.
ومع قرار الهيئة العليا للانتخابات تشكيل لجنة مستقلة للتدقيق في السجل الانتخابي استعدادا لتنظيم الاستفتاء، قلل سياسيون ومراقبون من نتائج المسار الحالي إذا اعتبروا أن خيارات الرئيس سعيد تزيد في عزلته داخليا وخارجيا. حساسية الوضع السياسي في تونس ستعكر الأوضاع الاقتصادية أكثر.
تتابعون حصاد الظهيرة من طهران، وفيه أيضا: القوى الفلسطينية تؤكد أنها لن تسكت على الاستفزازات الصهيونية في القدس المحتلة الأحد المقبل. خلاف حاد بين المجلس الانتقالي وما يسمى بالمجلس الرئاسي اليمني. ومقتل العشرات من عناصر بوكو حرام خلال مواجهات مع قوات نيجيرية في جزر بحيرة الشاذ. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكدت قوى المقاومة الفلسطينية بأنها لن تسكت على استفزازات الاحتلال في مسيرة الإعلام يوم الأحد المقبل ومحاولاته فرض وقائع جديدة في القدس، وخاصة التقسيم الزماني والمكاني. وشددت المقاومة على أن الرد على مثل هذه الاستفزازات سيكون من كل الساحات بما فيها غزة، مشيرة إلى أن كل الخيارات مطروحة على طاولة المقاومة بما فيها الخيار العسكري. وذكرت المصادر أن الاحتلال أكد بأنه لا يسمح بأن تكون الأعداد في مسيرة الإعلام أكبر من السنوات الماضية، وأنه لن يكون هناك أي استفزاز أو تغيير على الوضع القائم داخل المسجد الأقصى. وحول تحذيرات المقاومة الفلسطينية على استفزازات الاحتلال في مسيرة الإعلام، تابعوا هذا التقرير.
رغم التحذيرات الفلسطينية الصادرة عبر المقاومة والمطالبة بتغيير مسار مسيرة الأعلام للمستوطنين، يصر كيان الاحتلال على تنظيمها عبر باب العمود، أحد الأبواب الرئيسية للبلدة القديمة من القدس المحتلة. جاء ذلك من قبل وزير الحرب جينتس الذي اعتبر ذلك حق للمستوطنين باعتبار القدس عاصمة موحدة لكيانه، وبأنه لن يخضع للضغوطات الفلسطينية عبر الوسطاء.
يعني أنا برأيي هو بالدرجة الأولى هي حماقة أنه يصر على قرار زي هذا، لأنه هو يعلم تبعات هذا القرار والأمور اللي هتحصل من هذا الإشي، بس هو ممكن عنده حساباته أنه ممكن يحمي حاله داخل الحكومة أنه الحكومة ما تسقط. بس أنا برأيي هي حماقة، وحماقة كبرى راح تكون من الجانب الإسرائيلي.
القوى الوطنية بالقدس المحتلة دعت إلى النفير العام يوم الأحد القادم لمواجهة هذه المسيرة الاستفزازية، كما دعا رئيس الهيئة الإسلامية العليا الشيخ عكرمة الصبري لشد الرحال المدينة والمسجد الأقصى المبارك لصد المستوطنين وبعدم السماح لهم بالعربدة داخل أزقة وحارات البلدة القديمة. ودعت الجماعات اليهودية المتطرفة وأعضاء الكنيسة من اليمين المتطرف لمشاركة واسعة بمسيرة العلم مساء الأحد الأحد القادم للتأكيد على توحيد المدينة كعاصمة لكيانهم وتحدي لحركتي حماس والجهاد الإسلامي. على الرغم من اتخاذ قرار بتنظيم مسيرة العلم لدى المستوطنين ومرورها من باب العمود، إلا أن هذه الحكومة والائتلاف الحكومي لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي يدرك تماما مخاطر تنظيم هذه المسيرة للمستوطنين.
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة اقتحامات واسعة لأنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس، أسرت عن اعتقال 22 فلسطينيا بينهم أسرى محررون. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت 6 فلسطينيين من محافظة قلقيلية، بينهم 5 أسرى محررين و8 من الخليل و2 من رام الله و3 من جنين و1 في كل من القدس ونابلس وطول كرم. هاجمت قيادات في المجلس الانتقالي اليمني المدعوم من الإمارات رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي بعد إصداره قرارات حول تعيينات في الحكومة البديلة لسلطة منصور هادي. وقال منسق الجبهة الجنوبية لمواجهة الغزو والاحتلال أحمد العلي إنهم لا يمثلون اليمن وليس لديهم مشروع وطني، وبالتالي سنشهد المزيد من الخلافات والصراعات الدامية. وكان رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي قد أعلن مؤخرا مقاطعته للمجلس الرئاسي أثر خلافات حول دمج الفصائل المسلحة وتعيينات الحكومية الجديدة، ما دفع بعض الأعضاء لمغادرة مدينة عدن. وقال المحلل السياسي حسن الوريث إن ما يجري الآن هو نتيجة تناقضات لا يمكن جمعها، مضيفا الرياض وأبو ظبي تريدان تفتيت اليمن. وحول التصعيد الحاصل بين المجلس الانتقالي المدعوم مراتيا وما يسمى بالمجلس الرئاسي المشكل قبل أسابيع في الرياض، نستمع إلى هذا التقرير.
مرحلة من التصعيد يبدأها المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا في الجنوب اليمني ضد ما يسمى بالمجلس الرئاسي المشكل قبل أسابيع في الرياض، إذ شنت قيادات في الانتقال هجوما واسعا على رئيس المجلس رشاد العليمي بعد إصداره لقرارات تعيينات جديدة وصفها الانتقالي بالأحادية والمخالفة لمعايير التوافق، بالتزامن مع موجة احتجاجات مناهضة لمجلس العليمي ومطالبة برحيله.
لا يمثلون وطن وليس لديهم مشروع وطني، وبالتالي سنشهد الكثير من الاختلافات وسنشهد أيضا الكثير من الصراعات الدامية كما هو مشهود يعني منذ أكثر من 7 سنوات.
التوترات هذه في صفوف قوى التحالف السعودي جاءت وفق معلومات بعد أيام من مقاطعة رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي لما يسمى بالمجلس الرئاسي إثر خلافات حادة بين الأعضاء حول دمج الفصائل المسلحة والحصص والتعيينات الحكومية الجديدة، ما دفع بعض الأعضاء لمغادرة مدينة عدن، ثم أعقبتها تهديدات من الانتقالي بإنهاء شراكته في السلطة الجديدة.
ما يجري الآن هو الوضع الطبيعي، لأنه جمعوه من عدة متناقضات لا يجمعهم هدف واحد، والسعودية والإمارات تريد من خلال هذا المشروع أن تفتت اليمن.
وإلى جانب رفض المجلس الانتقالي قرار توحيد القوات العسكرية، وجه المجلس حسب مصادر برفع الجاهزية القتالية ودرجة التأهب في صفوف فصائله على خطوط التماس مع مناطق طارق صالح وفي بعض المحافظات التي تديرها سلطات محلية محسوبة على حزب الإصلاح أو مدعومة من السعودية.
أعلنت وزارة الدفاع عن نيجيرية مقتل نحو 40 إرهابيا من جماعة بوكو حرام في جزر بحيرة تشاد الواقعة بين نيجيريا والنيجر والكاميرون وتشاد، وذلك خلال مواجهة مع القوات النيجيرية. وقالت الوزارة في بيان أن نحو 100 من مسلحي بوكو حرام كانوا يستقلون حافلات كبيرة شنوا مساء الثلاثاء هجوم على القوات النيجيرية في جزر بحيرة تشاد، وتصدت لهم القوات النيجيرية وأجبرتهم على الفرار بعد تكبيدهم العديد من القتلى والجرحى. وأضاف البيان أن الجيش النيجيري نفذ بعد ذلك عمليات تمشيط في المنطقة وقام بضبط أسلحة وذخائر ومتفجرات ومعدات عسكرية. أنهى البرلمان العراقي العمل في المسودة نهائية لقانون تجريم التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي. وأكد النائب حسن العذاري الانتهاء من المسودة النهائية لقانون تجريم التطبيع والتصويت عليه بالإجماع من قبل اللجنة القانونية في البرلمان العراقي لغرض عرضه لاحقا على مجلس النواب والتصويت عليه. وكانت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب أعلنت في بيان أن جدول أعمال جلسة مجلس النواب اليوم الخميس تتضمن التصويت على مقترح قانون حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني بالإضافة إلى مناقشة عامة. وحول آخر المستجدات وتطورات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
أعلن الحشد الشعبي عن اندلاع اشتباكات مع عناصر عصابات داعش شمال مدينة الموصل مركز المحافظة، وعالجت قوة من قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي بالاشتراك مع القوات الأمنية عصابة داعشية، وتمكنت من قتل أحد عناصرها وحاصرت البقية داخل أحد الأنفاق في قرية دواسة التابعة لناحية وانا شمال الموصل. إلى ذلك استهدف الطائرات القوة الجوية وكرا لعصابات داعش في أطراف تلال حمرين بمحافظة ديالة ودمرت الوكر وقتلت من فيه. ولم تعطي المصادر الرسمية إعداد القتلى، ولكن الجيش والحشد الشعبي عادة ما يقومان بمتابعة الأهداف المضروبة جويا بعمليات جرف وتفتيش ميدانية لاحقة. إلى الجنوب، أعلنت مديرية شرطة كربلاء والمنشآت القبض على 10 مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة و15 مخالفين للقانون حاولوا التسلل إلى المدينة. على صعيد ثاني، استقبل وزير الكهرباء العراقي عادل كريم في مقر الوزارة بالعاصمة بغداد وكيل وزير النفط الإيراني للتداول بشأن دفع مستحقات الغاز الإيراني المورد للعراق. وأكد كريم حرص الحكومة العراقية متمثلة برئيس مجلس الوزراء ووزارة الكهرباء على حل مسألة سداد المستحقات، مشيرا لجهود متواصلة مع البرلمان وجميع الجهات ذات العلاقة لإيجاد الطرق الكفيلة لذلك، مع دعم كل ما من شأنه أن يطور العمل المشترك بين البلدين. على صعيد متصل، زار وفد من هيئة الحشد الشعبي في العراق برئاسة فالح الفياض السفارة الإيرانية في بغداد لتقديم التهاني للسفير الإيراني الجديد محمد كاظم آل صادق بتسنمه المهام الدبلوماسية في العاصمة العراقية بغداد. ورافق الفياض رئيس الأركان في هيئة الحشد الشعبي أبو فدك المحمداوي وعدد من قيادات الحشد. وكان السفير الإيراني بحث مع رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان المعالجة القانونية لقضايا المواطنين الإيرانيين من زائر العتبات المقدسة. على صعيد آخر، كشف رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في البرلمان العراقي أحمد الجبوري أن اللجان البرلمانية المعنية أكملت مناقشة اللمسات الأخيرة لإدراجها في قانون حظر وتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، مؤكدا أن القانون سيكون بشكل قاطع معبرا عن إرادة الشعب العراقي بكافة مكوناته. وأضاف أن القانون سيضم عقوبات ضد كل من يحاول التعاون أو التخابر مع الكيان الصهيوني، وسيذهب لأبعد مما نص عليه قانون العقوبات ولا يتوقف عند التطبيع فقط، بل سيحظر إقامة أي علاقات رسمية أو علاقات مع شركات صهيونية أو أفراد. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
أجرت مقاتلات تابعة لقوة الدفاع الجوي الياباني والجيش الأمريكي مناورات جوية مشتركة فوق بحر اليابان. وأشار تقرير لهيئة الأركان المشتركة اليابانية إلى مشاركة 4 مقاتلات يابانية و4 تابعة لقوة الجوية الأمريكية، لافتا إلى أن الغرض من التدريبات المشتركة هو تأكيد القدرة على الرد الفوري على التهديدات، فضلا عن تعزيز التحالف بين اليابان والولايات المتحدة. بهذا نصل معكم إلى ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. إيران تؤكد أن على إدارة بايدن تقديم الضمانات الاقتصادية ورفع الضغوط التي وضعتها إدارة ترامب. السيد حسن نصر الله يؤكد أن المقاومة في لبنان اليوم أقوى من أي وقت مضى. الرئيس التونسي يدعو للمشاركة في استفتاء على دستور جديد للبلاد، متجاهلا دعوات المعارضة بالتراجع عن هذه الخطوة. في أمان الله.
الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ.
عظماء في التاريخ تمثيلية تستعرض نبذة عن سيرة عظمائنا المجاهدين.
عظماء في التاريخ من إخراج
حيدر البهبهاني،
الإعداد الفني
كامل فتحي.
مالك الأشتر. القسم الثاني والأخير. أسماء غنى لها التاريخ وغردت فيها الشفاه وشمخت بها الأفكار واحتضنتها القلوب. رغم الجدب المترنح على آفاقنا والجفاف الغافي على رمالنا والكلمة المتعسرة على شفاهنا، فإن هذه الأسماء تلهب الأذهان إحساسا وتملأ العيون زهوى وتنعش الأجواء شذا. وقفنا في القسم الأول على جزء من مواقف البطل مالك الأشتر صاحب الإمام علي عليه السلام وتلميذ مدرسته، وتعرفنا على موقفه الشجاع في معركتي صفين والنهروان، وسنكمل المشوار مع هذا العظيم في القسم الثاني والأخير. بعدما هدأت الأوضاع في النهروان، أرسل الإمام علي عليه السلام ربيبه وتلميذه محمد بن أبي بكر على ولاية مصر، فحكم بها بالعدل وعم الأمن والاستقرار فيها. وهذا ما أغاظ معاوية بن أبي سفيان وأشعره بالحبوط، لكنه لم ييأس، فلا بد من فعل شيء عله يحصل على خراجها. وفي ذات يوم
يكفي يكفي. أتدرون لماذا دعوتكم عندي؟
كلا يا أبا يزيد. ماذا هناك يا أمير المؤمنين؟ أوصل شراب جديد من الروم وأحببت تقديمه لضيوفك؟
أعزب عن هذا يا عمرو. إنما دعوتكم لأمر هو لي مهم وأرجو أن يكون
مهم.
نعم.
لو سمح لي أبو يزيد تكلمت.
قل ماذا عندك؟
أرى والله أن أمر مصر قد أهمك، فدعوتنا لتسألنا رأينا، فإن كنت لذلك دعوتنا وله جمعتنا فأعزم واصرم ونعم الرأي ما رأيت.
قاتلك
واعلم
الله
يا أبا يزيد،
واعلم أدهاك يا ابن العاص.
واعلم يا أبا يزيد إن في افتتاحها عزك وعز أصحابك وذل عدوك وكبت أهل الخلاف عليك.
هو كذلك يا ابن العاص، هو كذلك، ولكن كيف
يا أمير المؤمنين؟ أما وعدتني تقديم مصر مكافأة لي إن كفيتك حرب علي في صفين، أم إنك نسيت؟
الحق معك، الحق معك. أشهد أن تحقق كل ما توقعته.
نعم،
ولكنه كان ظنا ليس إلا.
ولكن يا أبا يزيد لا تنس، فإن أفضل الظنون ما شابه اليقين، وقد رأيت بعينيك، أم أنك تنكر ذلك؟
حسنا حسنا، رأيت أن أحاول حرب مصر. فماذا ترون يا أصحابي؟
حرب مصر؟
نعم نعم، حرب مصر. ما بكم؟
قد أخبرتك عما سألت وأشرت عليك بما سمعت.
وأنتم ماذا ترون؟ ولكن عمرو صرم وعزم بما قال، ولم يفسر لنا كيف ينبغي أن نصنع.
أمر بجيش جرار يا أبا يزيد وسأقوده لك، ولن ترى إلا ما تحب وترضى.
بشرط.
سألبي كل ما تأمر به يا أبا يزيد.
انظره.
أنظره؟
نعم.
من تقصد؟
محمد بن أبي بكر.
محمد بن أبي بكر، سأفعل يا أبا يزيد، سأفعل.
إن تاب وأناب فاقبل منه ولا تقتل.
وإن أبى؟
إن السطو بعد المعرفة أبلغ في الحجة وأحسن في العاقبة.
وهو كذلك، وهو كذلك. ولكن يا أبا يزيد،
نعم،
لا تعبأ بمحمد بن أبي بكر.
ولماذا؟ أتحقد عليه أيضا؟
يا رجل، إن حب علي أعمى بصره وهد عقله.
كيف لا ترجو منه ذلك؟ وهو الذي تربى في حجر علي وتعلم من فضله وعدله، إنه كأحد أولاده وتحلى بأخلاقه يا رجل.
كأنك تميل إليه يا أبا يزيد.
ويلك يا ابن النابغة، وهل تنكر ذلك لعلي؟
كلا 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 كلا، ولكن لم تقاتل؟
إنه الملك أيها المعتوه. حسنا، هيئ ما يلزمك من الرجال وأخبرني لما تحتاج إليه.
أطال الله بعمرك يا مولاي ووفيت بعهدك، أثلج الله صدرك.
انطلق الجيش الجرار يخب السير، وعندما وصلت أخباره محمد بن أبي بكر استعد له استعداد البطل الصامد، فجمع رجاله وخطب فيهم.
يا معشر المسلمين، يا معشر المسلمين، إن القوم الذين كانوا ينتهكون الحرمة وينعشون الضلالة ويشبون نار الفتنة قد نصبوا لكم العداوة وساروا إليكم بجنودهم المجندة، فمن أراد الجنة والمغفرة فليخرج إلى هؤلاء وليجاهدهم.
الله أكبر،
الله أكبر،
الله
أكبر،
الله
أكبر.
تصاول الجيشان برهة من الزمن، ولكن جيش الشام كان أكثر عدة وعدة، واستعانوا بالحيلة والغدر، فرجحت كفتهم وتفرق الناس عن محمد، وبقي وحيدا مما اضطره للجوء إلى خربة فأوى إليها واختفى عنهم برهة من الزمن. وعندما مسه العطش الشديد أخذ يبحث عنه، فعثروا عليه وقاتلهم قتال الأبطال، ولكنهم تمكنوا عليه وانتزعوا سيفه وأقبلوا به إلى الفسطاط الذي استقر فيه عمرو بن العاص.
أسقوني، أسقوني ماء.
يريد ماء. لا سقاني الله إن سقيتك قطرة منه، والله لأقتلنك يا ابن أبي بكر وأنت ظمآن فيسقيك الله من الحميم.
يا ابن اليهودية، ليس ذلك اليوم إليك، إنما الله الذي يسقي أولياءه، هو يضمي أعداءه وأعداء رسوله، وهم أنت وقرناؤك ومن تولاك وتوليته. والله لو كان سيفي بيدي ما بلغتم مني ما بلغتم.
أو بك جرأة يا هما؟ حسنا، أتدري ما سنصنع بك؟ سندخلك في جوف حمار ميت، بعدها نحرقه بالنار. هذا هو جزاء لسانك السليط يا هما.
إن فعلتم هذا بي فلطالما فعلتم ذلك بأولياء الله. وأيم الله، إني لأرجو أن يجعل الله هذه النار التي تخوفني بها بردا وسلاما، كما جعلها الله على إبراهيم خليله، وأن يجعلها عليك وعلى أوليائك كما جعلها على نمرود وأوليائه. إني أرجو أن يحرقك الله ومعاوية هذا الجلف ابن العاص بنار تلظى، كلما خبت زادها الله عليكم سعيرا.
ما أطول لسانك أيها الأمير، أتسمح لي؟
افعل ما بدا لك يا ابن خديج السكوني، خلصنا من ثرثرته على أن تترك لي رأسه، فهو هديتي لأبا يزيد.
سمعا سمعا.
We'll be right back.
زينت دمشق وطيفة بالرأس الشريف في شوارعها. أما مجالس الكوفة فتجللت بالذهول، وحزن الإمام علي عليه السلام حزنا عميقا، ثم رثى محمدا وقلبه يتفطر أسا ولوعة، وقال فيما قال: ألا وإن مصر قد افتتحها الفجرة أولياء الظلم والجور الذين صدوا عن سبيل الله وبغوا الإسلام عوجا، ألا وإن محمد بن أبي بكر قد استشهد رحمة الله عليه، وعند الله نحتسب.
ماذا تقول؟ هل أعجبك نصري على عدوك؟
تبا لك يا ابن النابغة، هكذا أمرتك؟
ماذا فعلت؟
تضع جسده داخل جوف حمار ميت وتحرقه؟ أي حقد حوى قلبك؟
إنه سبنا يا أمير المؤمنين، ونعتنا ونعتك بأشنع النعوت. اقترح ابن خديج السكوني أسلوب قتله فوافقته. يا أبا يزيد، يا أبا يزيد، انسى ذلك وفكر بالخراج الذي سيدر عليك من مصر.
خراج؟
نعم.
لا تفرح يا ابن العاص بذلك.
لماذا؟
فقد وصلني أن عليا ولا من هو أشد من محمد بن أبي بكر عليك وعلي.
ماذا تقول؟ ومن هو يا أبا يزيد؟ من هو؟
مالك الأشتر.
مالك؟
نعم، لو وضع قدمه في مصر فلن يبقي لنا أي أمل فيها.
مالك الأشتر؟
نعم، مالك الأشتر. ما بك لا أم لك؟ هل صعقك الخبر؟
يا أبا يزيد، ألم تسقع أنت الآخر؟
إنه يقض مضجعي، لم أحسب لذلك أبدا. ضاعت مصر علينا يا ابن العاص، ضاعت إلى الأبد.
ولكن لا تقل ذلك يا أمير المؤمنين. وهل سأتركها لقمة سائغة؟ لا، لن يفلت مني مالك هذه المرة، لن يفلت.
ماذا ستفعل له أيها البطل الشجاع؟ عورتك نجتك مرة.
لا تذكرني بها.
ستغلبه بفهمك وعلمك. إنك لا تدرك عشر علمه وفقه أيها المغفل.
ماذا دهاك يا أبا يزيد؟ ماذا دهاك؟ أنسيت الدهاء والمكر؟ ألا تعترف لي بذلك؟
قبح الله وجهك، أبذلك تفتخر؟
تذكر دائما أنك مديون للأسنة التي رفعت المصاحف يوم صفين، ودهائي مع ذلك العجوز الخرق أبي موسى الأشعري.
قل لي، ماذا ستفعل هذه المرة؟ يحسدني الناس بك وأنت في الزخم لحس.
سأفعل وسترى قدرتي يا أبا يزيد. ولكن متى ستفي بوعدك معي؟
أي وعد أيها الطماع؟
مصر
أليست بيدك؟
خراجها.
ما به؟
اكتبه خالصا لي.
سأكتبه بعد أن أفهم خطتك.
لا عليك.
لا علي؟
تذكر دائما إن لله جنودا من عسل يا أبا يزيد.
لم أفهم، ماذا تقصد؟
هؤلاء الجنود هم الذين سيكفياننا شر مالك.
سمهم، لقد قطعت قلبي.
يا أبا يزيد، نختاله بدس السم إليه بكأس من شراب العسل. ما رأيك؟
وكيف ستتمكن من ساقيه يا ابن النابغة؟
هذه مهمتي ولا دخل لك بها. لا أريد منك إلا أن تفي بوعدك الذي قطعته لي أبا يزيد.
لو تحقق الذي ذكرت فلك ذلك.
اتفقنا.
أهلا بك يا صاحب أمير المؤمنين، أهلا بك أيها الوفي، أهلا بك بالقلزم.
حلت البركة علينا أيها الجليل.
حلت البركة والله.
بوركتم يا أصحابي، إنكم أيضا أوفياء لدينكم وعقيدتكم.
أيها الكريم، أين أصحابك؟
حقا
لا نرى معك إلا أهلك.
السلام عليكم يا أهل قلزم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تنورت القلزم بقدومكم. أهلا ومرحبا.
يا مالك، ما أجمل لقاؤهم.
إنهم من وعوا الإسلام ودخل قلوبهم، إنهم ممن بايع عليا بإخلاص.
أيها الوفي، نعلم أنك بعثت واليا لمصر. أتوسل إليك، أرجوك ابق معنا بعض الوقت، نتزود من علومك التي غذاك بها وصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأهلك تعلم نساءنا. أرجوك أتوسل.
أعدكم يا قوم، بعدما تستتب الأمور في مصر، والله لم يهدأ لي بال حتى أبعد هؤلاء الفجرة قاتل محمد بن أبي بكر
رحمة الله
والنخبة المؤمنة من أرض مصر. سآتيكم بعدها إن شاء الله.
إن شاء الله.
حسنا، حدثنا حديثا ينفعنا ويبقى ذخرا لنا ولأبنائنا.
نعم والله يا مالك.
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: يا علي، لا يعرف الله إلا أنا وأنت، ولا يعرفني إلا الله وأنت، ولا يعرفك إلا الله وأنا. ما لكم تبكون يا قوم؟ لا أبكى الله عيونكم يوم القيامة. لا زال عليا معنا ننعم بوجوده.
ما على أنفسنا نبكي يا مالك، إنما نبكي كيف يتجرأ هؤلاء الأوغاد عليه ويحاربون وينصبون العداوة له، وصلت بهم الوقاحة فراحوا يسبونه على منابر المسلمين.
إنا لله وإنا إليه راجعون. أعلم يا أخي، واعلموا يا أصحابي، كل سيلقى حسابه، وإن إمامنا على الحق.
الحمد لله، الشكر لله.
والله حسنا، ثبت الله عقائدكم على خير وعافية.
إن شاء الله.
والله لا نطق فراقك يا مالك. على أي حال، أبلغ أمير المؤمنين عليا سلامنا. قل له
إنا على عهده وولائه.
بارك الله بكم، بارك الله بكم وجزاكم خيرا.
يا مالك، سيدركنا الليل إن تأخرنا.
نعم نعم، أراكم بخير يا قوم.
في أمان
إلى اللقاء.
في أمان الأشتر. يا ابن الأشتر.
من هذا؟
يا مالك، كيف ترحل عنا هكذا؟ تزور القلزمة ولا نسقك شيئا؟ أرجوك تناول هذا الكأس، إنه شراب من عسل جمعته بيدي من مزرعتي. عسى البركة أن تنزل على القلزم.
بوركت يدك يا أخي، بوركت وبوركت القلزم، هاته لأشرب منه.
مالك يا مالك.
ما أطيب مذاقه، بوركت يا أخي، تفضل. حسنا يا قوم، أراكم بخير، في أمان الله.
السلام يا خير الأوفياء.
في أمان الله. في أمان الله.
في أمان الله.
بك يا مالك، بماذا تشعر؟ لون وجهك ليس على ما يرام، ماذا بك يا رجل؟
العسل.
العسل؟
العسل.
وما به؟
كان يحوي سماً.
ماذا؟ ماذا تقول؟ سماً؟ يعني غدر بك؟ غدر
كلا بك؟ كلا يا زوجتي، لا تقولي ذلك.
ماذا إذن؟
إنهم أوفياء. ربما
كذا.
ربما كان ذلك الرجل أحد جواسيسي معاوية.
ماذا بك يا مالك؟ قل لي بالله عليك، ماذا يمكنني فعله؟ كيف أستطيع نجاتك؟ قل لي كيف؟ كيف؟
لا بأس عليك، إنك لن تقدري على فعل شيء.
لماذا؟
قد أخذ السم فعله.
لماذا فعل بك هكذا؟
اسمعي، بلغي تحياتي لإمامي.
يا إلهي.
يا إلهي. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
مالك. مالك.
وأن علي.
مالك.
ولي.
يا إلهي. مالك.
يا علي.
مالك.
إنني. إنني على العهد.
مالك. مالك يا مالك. مالك. مالك.
هكذا طوينا نبذة من حياة الصحابي الجليل وصاحب وصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنه مالك الأشتر النخعي رحمة الله عليه. حتى اللقاء مع عظيم آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وعظماء في التاريخ،
من إخراج
حيدر البهبهاني،
الإعداد الفني
كامل فتحي.
قصتي من عالم الدم وأنا مسؤول اختياري، أدري بالخير أدري بالشر وانتظر لحظة مساري، للحشا وتكويني الظهر تسعة شهور انتظاري واتجه للدنيا واكبر واعرف بنفسي قراري عهدي بين الله وبيني اوفي عهدي لو اخونا ينكتب فعلي بجبيني وكل فعل بيدي اصونا عابر بليلي ونهاري وجناتي تقابلها ناري عابر بليلي ونهاري وجناتي تقابلها ناري هذا عمري هذا قبري هذه أعمالي صفاتي البداية النهاية ترسم روحي حياتي البداية النهاية ترسم روحي حياتي جيت وما أدري المسافة وما أدري المسافة مبتدي وين انتهائي واللي أحتم له وخافة صبحي انتظر ومسائي يا أخي والله حسافة غفلتي مو أنسى آثار اللطافة من غروري وكبريائي ليه أكوني بلحظة قاسي واطلب بجرمي السعادة ليه أظل مخدوع ناسي والله ما ينسى عباده اللي جدته وجدته واللي رويته حصدته اللي جدته وجدته واللي رويته حصدته هذا عمري هذا قبري هذه أعمالي صفاتي للبداية النهاية أرسم بروحي حياتي للبداية للنهاية أرسم بروحي حياتي ما تحق لي البهجة كلها